أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 73. من هو ابن تيمية وما هو معنى شيخوخته لأهل السنة مع أنهم أجمعوا على ضلاله وشذوذه؟ ابن تيمية هو أحمد ابن عبد الحليم الحراني الدمشقي، ولد سنة 661 للهجرة، 661 هجرية. كان يدرس الفقه الحنبلي في دمشق، أفتى بالتجسيم وسجن أكثر من مرة على إثر ذلك لأن عقيدته لا تجتمع مع عقيدة جمهور المسلمين. ولذا كثير من القضاة عقدوا له مجالس وقالوا أن في آرائه قلة أدب بساحة النبي صلى الله عليه وآله. سجن في القاهرة، نفي إلى الإسكندرية، ثم رجع إلى القاهرة، ثم عاد إلى دمشق، كل ذلك على أثر فتاواه الشاذة التي كان يصر عليها. ولذا هو مات ولفظ أنفاسه الأخيرة في السجن في قلعة دمشق، ومنع قبل وفاته بخمسة أشهر عن الدوات والورق. كان هلاكه في عام 728 للهجرة، وبذلك طويت صحيفة حياته وبقيت آثاره. ما تلوته عليكم من حياته يعرب عن عدة أمور. الأمر الأول أنه لم يكن رجلا موضوعيا يهمه ما كان يعاني منه المسلمون في تلك الظروف الصعبة. ثانيا أن جماهير الفقهاء والقضاة كانوا يخالفونه فيما يبديه من الآراء الشاذة في مجال الأصول والفروع. ثالثا أن الرجل كان معروفا بالقول بالتجسيم والتشبيه والجهة، وكان اعتقاله لأجل التفوه بها. ولو تصفحنا التاريخ لوجدنا جملا تكشف عن إطباق العلماء على الرد عليه ونقد آرائه. أذكر لكم أمثلة باختصار. مثلا الشيخ من العلماء الذين ردوا عليه الشيخ صفي الدين الهندي الأرموي المتوفى سنة 715 هجري، قال له: ما أراك يا ابن تيمية إلا كالعصفور، حيث أردت أن أقبضه من مكان فر إلى مكان آخر. الثاني الشيخ شهاب الدين الحلبي المتوفى سنة 733 هجري، قال عنه في كلام يصفه، قال: لم يرسخ له في التعليم قدم، ولم يتعلق بأذيال المعرفة، ولا كبحه لجام الفهم، ولا استبصر بنور الحكمة. أيضا من الذين ذكروه وردوا عليه قاضي القضاة كمال الدين الزملكاني، رد عليه في رسالة خاصة. أيضا من الذين ردوا عليه الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي أو السبكي، المتوفى 756، رد على ابن تيمية وألف فيه كتابا سماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أيضا من الذين ردوا على ابن تيمية أبو محمد المعروف باليافعي، المتوفى 768. أيضا من الذين ردوا على ابن تيمية أبو بكر الحصني الدمشقي، المتوفى 839، قال عنه قال: فاعلم أني نظرت في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض الزيغ المتتبع ما تشابه من الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة. أيضا من الذين ردوا عليه شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى 853 هجرية. أيضا من الذين ردوا عليه جمال الدين يوسف الأتابكي. أيضا من الذين ردوا عليه شهاب الدين ابن حجر الهيثمي، المتوفى 973، قال في ترجمته: قال ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله، بذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله وغيره. فمن أراد التوسع في هذا البحث والاطلاع على كثير من العلماء الذين ردوا عليه فعليه بمراجعة بحوث في الملل والنحل المجلد الرابع للمحقق آية الله الشيخ جعفر السبحان. نفهم من ذلك أن هناك نداءات كثيرة حصلت في دمشق من أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله وأنه زنديق، لقوله أن النبي لا يستغاث به، وهذا تنقيص ومنع من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله، وأنه يقول أن علي عليه السلام كان مخذولا أينما يتوجه، وأن علي بلي وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وهو قاتل للرئاسة لا للديانة، يقول أن علي قاتل للرئاسة لا للديانة، وأنه كان يحب الرئاسة، ولقوله عثمان يحب المال، ولقوله أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول. هذا هو باختصار شيخ إسلامهم. الحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن، بل يرمى في كل وعر وحزن، وهو مبتدع ضال مضل، عامله الله بعدله وأجارنا من مثله وفعله وطريقته وعقيدته الفاسدة القائمة على بغض أهل البيت، روحي لهم الفداء. صلوا على محمد وآل محمد.
هنا ما قال شيئا حول أمه،
بلي
ما قال شيئا حول أمه.
أنا لم أستقرأ استقراء كامل حول موضوع وكلام ابن تيمية، فعليكم بمراجعة المصدر، وإنما باختصار لكي لا يضيع وقت الدرس.
حول هذا ردوا عليه،
بلي
هم علماء السنة أم
علماء السنة وما من طريقتي. أنا ذكرت قسم لك منهم، وهناك قسم كثير في هذا المصدر الذي أشرت إليه، فبإمكانك المراجعة. كلهم من نفس طريقته ومن نفس مذهبه وخطه. لا زال الكلام في الصفة السلبية الثانية، أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان ولمتنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال. ذكرنا أو المصنف ذكر هذه العبارة، الشارح المقداد السيوري قال: والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان. ذكر الوجه الأول، قال الأول أنه لو كان أحدهما لكان ممكنا، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهذا قد تم تطبيق هذه العبارة. وصلنا إلى الوجه الثاني في عبارة المقداد السيوري، الوجه الثاني على أو الدليل الثاني بلي على كونه ليس بجسم ولا عرض. الوجه الثاني من الدليل على كونه تعالى ليس بجسم ولا عرض، قال الثاني أي الوجه الثاني على كونه جل جلاله ليس بجسم ولا عرض، أنه لو كان جسمان لكان حادثا وهو محال. أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال. لماذا محال؟ لأننا أثبتنا أنه قديم، لأننا أثبتنا أنه تعالى قديم وليس بحادث. بيان الملازم، يعني بيان الملازمة بين الجسمية والحدوث، يعني لو كان جسما لكان حادثا، الجسمية لازمها الحدوث، بيان هذه الملازمة. قال إن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، كل جسم لا يخلو من الحوادث. لماذا؟ لأنه بينا أن الجسم إما أن يكون ساكن أو متحرك، الجسم إما أن يكون ساكن أو متحرك، والسكون والحركة حدوث تغيير تبدل. قال أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث. عندكم وكل ما يخلو أو ما لا يخلو؟ ما لا يخلو، بل ما لا يخلو. وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فهو حادث. لماذا؟ لأنه لو كان الذي لا يخلو من الحوادث قديما، لأنه لو كان الذي لا يخلو من الحوادث قديما للزم أن تكون تلك الحوادث التي لا يخلو منها، للزم أن تكون تلك الحوادث معه في القدم أيضا قديمة معه، وهو محال لأنه سيلزم تعدد القدماء. واضح؟ قال وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، أي لو كان الذي لا يخلو من الحادث قديما للزم أن تكون تلك الحوادث التي لا يخلو منها معه في القدم، وهذا محال. قال وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه، وهذا قد أشرنا إليه في الصفة الثبوتية الأولى، أنه جل جلاله قادر مختار، مرت علينا في الفصل الأول. فلو كان جسمان لكان حادثا، فلو كان جسمان لكان حادثا، لكنه قديم، لكنه قديم، وهذا قد بيناه في الفصل الأول. واضح؟ لكنه قديم، فيجتمع النقيضان، فيجتمع النقيضان. ما هو النقيضان؟ القدم والحدود، القدم والحدود. قال فلو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم، فيجتمع النقيضان، والنقيضان هما القدم والحدوث، واجتماع النقيضين محال، واجتماع النقيضين محال. واضح؟ إذن هو ليس بجوهر، بعد. واضح الآن الدليل الوجه الثاني من الدليل أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال. قال العلامة ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه ولا في جهة وإلا لافتقر إليه. بينا في بداية هذه الصفة أنه يوجد عندنا ثلاثة أبحاث. الكلام في الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عراض ولا جوهر، قلنا فيها ثلاثة أبحاث. البحث الأول أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وقد تم بيان هذا البحث الأول. البحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو جهة، هذا هو البحث الذي دخلنا فيه. البحث الثالث ماذا سيكون عندنا؟ البحث الثالث
إنه تعالى لا يسمع عليه ولا
عليه. أحسنتم. البحث الثالث في بيان أنه تعالى لا يصح عليه اللذة والألم. واضح؟ إذن البحث الأول أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، قد تم الكلام فيه. الآن نتكلم في البحث الثاني وهو في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو جهة. واضح؟ قال العلامة ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. واضح؟ الآن نشرح هذا. أقول من المتكلم؟ المقداد السيور رحمه الله. أقول هذان وصفان سلبيان، هذان وصفان سلبيان، أي كونه جل جلاله ليس حالا في محل ولا في جهة ولا في جهة. الآن نوضح العبارة من الخارج ثم بعدها نطبق عبارة المصنف. هذا البحث الثاني فيه محوران، يرحمكم الله. هذا البحث الثاني فيه محوران. المحور الأول في امتناع كونه تعالى في محل، والمحور الثاني في امتناع كونه تعالى في جهة. في امتناع كونه تعالى في جهة. إذن هذا البحث الثاني نتكلم في وصفين. الوصف الأول في امتناع كونه تعالى في محل. واضح؟ الوصف الثاني في امتناع كونه تعالى في جهة. الآن نتكلم في المحور الأول، في الوصف الأول. ما هو الوصف الأول؟
امتناع كونه تعالى في محل.
في امتناع كونه تعالى في محل. واضح؟ ثم إذا أكملنا الكلام ننتقل في امتناع كونه تعالى في جهة. إذن الكلام في الوصف السلبي الأول، المحور الأول، امتناع كونه تعالى في محل. مقدمة. المراد من الكون في محل والمعبر عنه بالحلول، والمعبر عنه بالحلول هو قيام موجود بوجود آخر، هو قيام موجود بوجود آخر على سبيل التبعية. على سبيل التبعية، أو هو دخول موجود في موجود آخر بحيث يكون الأول تابعا للثاني في سكناته وحركاته، بلي أو هو دخول موجود في موجود آخر بحيث يكون الأول تابعا للثاني في سكناته وحركاته. واضح معنى الحلول؟ أكرر معنى الحلول، نريد أن نتعقل هذا المعنى. المراد من الكون في محل والمعبر عنه بالحلول هو قيام موجود بوجود آخر على سبيل التبعية، أو هو دخول موجود في موجود آخر بحيث يكون الأول تابعا للثاني في سكناته وحركاته. أقرب لك المعنى بمثال: حلول الحرارة في ماء القدر، حلول الحرارة في ماء القدر، فإن الحرارة ستكون تابعة للماء أينما تحرك الماء. حلول الحرارة في ماء القدر، فإن الحرارة ستكون تابعة للماء أينما تحرك الماء، وهذا هو المعقول، وهذا هو المفهوم الذي نفهمه من الحلول. وأما إذا كان له معنى آخر فلا بد من ذكره فليبينوه لنا. هذا المعنى الذي ذكرته لكم في المقدمة أي معنى الحلول واضح أنه ممتنع في حقه تعالى، ممتنع في حقه تعالى لأكثر من وجه، لأكثر من وجه. الوجه الأول أنه كونه تعالى تابعا لغيره يستلزم إمكانه تعالى، كونه تعالى تابعا لغيره يستلزم إمكانه تعالى، لأن التابع لا يكون إلا ممكنا، لأن التابع لا يكون إلا ممكنا. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن ذلك المحل لا يخلو، هذا المحل الذي يحل فيه، تحل فيه الذات المقدسة تعالى وتنزه عن هذا الوصف، أن هذا أو ذلك المحل لا يخلو إما أن يكون قديما أو حادثا. المحل لا يخلو إما أن يكون قديما أو حادثا، فعلى الأول، ما هو الأول؟ قديم، يلزم تعدد القدماء، الذات المقدسة قديمة والمحل الذي تحل فيه أيضا قديم، ماذا يلزم؟ يلزم تعدد القدماء وهو باطل. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون المحل حادث، يلزم كون الباري مستغنيا عنه، يعني يحل فيه وهو مستغني عنه، لأن الباري قديم والمحل حادث وكلاهما باطل، وكلاهما باطل. واضح؟ هذا هو الوجه الثاني، يعني أن المحل إذا كان حادثين فلا ريب بمسبوقيته بالعدم، المحل إذا كان حادثا فلا ريب ولا شك أنه مسبوق بالعدم، فيكون الحال الباري تعالى موجودا ومحله غير موجود. واضح؟ فهو مستغن عنه، وكرر هذا الدليل أو الوجه أن المحل لا يخلو. تفضلون هذا المحل، المحل لا يخلو إما أن يكون قديما أو حاد. فعلى الأول إذا قلتم هذا المحل قديم وحل فيه الباري تعالى، والباري قديم حل في قديم، ماذا يلزم منه؟ يلزم تعدد القدماء، وهذا بار. على الثاني إذا كان المحل حادث يلزم كون الباري مستغني عنه، إذن كلاهما بار. يعني إذا كان حادثا المحل، إذا كان حادثا إذن لا ريب هو مسبوق بالعدم، يعني في آن لم يكن موجود، فيكون الحال وهو الباري تعالى موجود ومحله غير موجود، إذن هذا يلزم أن الباري مستغن عنه. واضح الوجه الثاني للبطلان؟ الوجه الثالث واضح؟ الوجه الثالث لو كان الباري تعالى حالا في شيء، لو كان الباري تعالى حالا في شيء فلا يخلو إما أن يكون مفتقر إليها أو مستغني عنها، فلا يخلو إما أن يكون مفتقر إليه أو مستغني عنه. على الأول أن الباري، ما هو الأول؟ أن الباري مفتقر إليه، حال فيه مفتقر إليه، هذا يلزم إمكان الواجب، سيكون الواجب مفتقر فلا يكون واجب بل سيكون ممكن، وهذا خل. على الثاني، ما هو الثاني؟ حال فيه ومستغني عنه، حال فيه ومستغني عنه، يلزم المحال، لأن الحلول، وما هو معنى الحلول؟ هو دخول موجود في موجود آخر مع احتياجه له، لأن الحلول هو دخول موجود في موجود آخر مع احتياجه له. واضح الأدلة على بطلان القول بالحلول؟ واضح. إذن يمتنع كونه تعالى في محل. هل هناك من خالف؟ الجواب نعم، هناك من خالف في المقام، وهم النصارى والصوفية. النصارى والصوفية، فأما النصارى فقالوا بأنه قد حل بالمسيح عليه السلام، بأنه قد حل بالمسيح عليه السلام، فيلزم كونه متحركا بحركات المسيح عليه السلام، فيلزم كونه متحركا بحركات المسيح عليه السلام. وأما الصوفية فجعلوه تعالى حالا في العارفين منهم، في العارفين منهم. واضح. وقد بينا فساد هذه الأقوال. الآن نطبق هذا الوصف السلبي الأول، ثم بعدها نرجع إلى الوصف السلبي الثاني. قال أقول المقداد السيوري رحمه الله، أقول هذان وصفان سلبيان، أي كونه جل جلاله ليس حالا في محل وليس في جهة. الأول، ما هو الوصف السلبي الأول؟ أنه ليس في محل. قال الأول أنه ليس في محل خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة، خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة. التصوف هنا يذكرون كلام حول التصوف، بعضهم يقول يصعب تحديد معنى التصوف. التصوف له أكثر من معنى لأسباب كثيرة. لأن من مارس هذا المشرب مشرب التصوف هو يفعل ذلك وفي عرفه أن التصوف مجموعة من الحالات النفسية وربما النوبات العصبية، وهذا مما يصعب تعريفه. وأيضا منها أن هناك تطور سريع أصاب التصوف، بحيث كان يبدو في كل قرن وكأنه موضوع جديد، فتارة يمزج التصوف بالفلسفة وأخرى بعلم الكلام، وأحيانا تراه مجموعة من الأفكار الساذجة المقرونة بمظاهر معينة يعدها الصوفيون المحدثون كرامات وخوارق. بعضهم عرفه أنه قال الصوفي من لبس الصوف على الصفا وأطعم نفسه طعم الجفا ونبذ الدنيا وراء القفا وسلك سبيل المصطفى. منهم من عرف التصوف قال التصوف صفاء الأسرار وعمل ما يرضي الجبار وسقوط الاختيار مع صحبة الخلق. ومنهم من عرف التصوف بأنه ظاهرة الظاهرة الثابتة للشوق الكلي الذي يوديه الروح الإنساني في سبيل الاتصال الشخصي بالله. هذا معنى صوفي، يعني إذا أردنا أنه من أين اشتقت. بعضهم قيل الصوفي اشتقت من الصفاء، لأن الصوفي يصفي قلبه لذكر الله، وقيل من الصفة، والصفة كانت سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساحة مصفوفة بسعف النخيل والتي كانت مسكنا لجماعة من فقراء المهاجرين الذين عرفوا بزهدهم. وبعضهم قيل أنها مشتقة من الصفوة لادعاء الصوفيين أنهم الصفوة المختارة، وقيل أنها مشتقة من الكلمة اليونانية صوفيا والتي تعني الحكمة، وبعضهم قال هي مشتقة من الصوف وهو لباس الصوفية، حيث كانوا كانت عاداتهم أن يلبسوا جبة أو مدرعة من الصوف فأطلقوا على اسم الزاهد الصوفي. إذن أسماء كثيرة ولكن المعنى غير واضح، المعنى فيه انحراف عن منهج وخط أهل البيت عليه السلام. قال الأول أنه ليس في محل خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة، والمعقول من الحلول. ما هو المعقول؟ نريد أن نتعقل معنى الحلول. والمعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية. فعندما نقول هذا حال في هذا، يكون المحل يعني ذا الوجود الأصلي والحال ذا الوجود التبعي، كما قلنا حلول الماء الحار في القدر، واضح؟ فيكون المحل هو ذا صاحب الوجود الأصلي والذي يحل فيه صاحب الوجود التبعي. قال فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل، فهو باطل. وإلا أي وإن لم يرضوا ببطلان هذا المعنى من الحلول، لزم افتقار الواجب وهو محال، وإلا سيلزم أن الواجب أي معنى ثاني يقولوه يلزم افتقار الواجب، وقد بينا بطلان الحلول بأكثر من وجه في المقدمة. قال وإن أرادوا غيره، أي إن أرادوا غير هذا المعنى للحلول وهو قيام موجود على سبيل التبعي، إذا أرادوا غير معنى فلا بد من تصوره، فليقولوا ما هو هذا المعنى، نحن لا نعرفه، إذن فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه بالنفي أو الإثبات. واضح؟ لماذا؟ لأن التصديق بشيء والحكم عليه فرع تصوري، فنحن لا نتصور، إذا أرادوا معنى آخر لا نتصور هذا المعنى الآخر فليصوروه لنا. واضح؟ قال الثاني، ما هو الثاني؟ الوصف السلبي الثاني، وهو ليس في جهة. الأول أنه ليس في محل، ليس حالا في محل، وقد بينا بطلان ذلك. المعنى الثاني أنه ليس في جهة. واضح؟ الآن قبل أن نطبق العبارة نشير إليها من الخارج. بلي تفضل. بلي بل الجواب على السؤال الأول أنه نحن عندما نرى ظاهرة في الخارج نحاول تعريفها، لأن الظاهرة في الخارج إذا لم تعرف بتعريف حقيقي جامع مانع تكون ظاهرة منفلتة لا يمكن معرفتها، يعني يكون معنى سيار. معنى الصوفية معنى غير واضح، يعني هناك عادات، هناك طباع، هناك أمور معينة، هم أنفسهم تجد كل واحد في كل فترة أو بين فترة وأخرى يذكر لنا تعريف للتصوف يختلف عن التعريف الثاني، فهذا يدل على أنه لا يوجد تعريف واحد جامع مانع لهذا المفهوم، فلذلك اختلفت الآراء فيه. أما بالنسبة للرأي الثاني أنه مسألة الحلول، نحن قلنا الحلول إذا أريد بهذا المعنى باطل، هو قيام موجود على سبيل التبعية، أي ما أثبتناه من بطلان للحلول على هذا المعنى. أما إذا كان شخص يقول تصطلح معنى الحلول على شيء آخر وكان مقبول فلا بأس به، فلا يكون إلا اختلاف في الاصطلاح. أما ما ذهبت إليه من قول أمير المؤمنين عليه السلام فهذا هل يسمونه حلول؟ بلي، هذا يحتاج إلى تفسير وتوجيه. نعم، يحتاج إلى تفسير وتوجيه بحيث لا يتعارض مع القرآن وأقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن هل يسمى حلول أو لا؟ لا، باعتبار التسمية بعد، ولكن نحن رددنا على معنى الحلول الذي بهذا المعنى، وهو قيام موجود على سبيل التبعية، أينما يكون هذا المعنى فهو فاسد. إذا قالوا لا هناك معنى آخر للحلول فيجب أن يبينوه لكي نتصوره ثم نحكم عليه بالإيجاب أو السلب. واضح؟ إذن نتكلم في الوصف السلبي الثاني. ما هو الوصف السلبي الثاني؟ أنه تعالى ليس في جهة. إذن الكلام في المحور الثاني من البحث الثاني، المحور الثاني من البحث الثاني أو الوصف السلبي الثاني أو الوصف السلبي الثاني من البحث الثاني، واضح؟ وهو في بيان امتناع كونه تعالى في جهة، وهو في بيان امتناع كونه تعالى في جهة. نقول الجهة والحيز متلازمان، الجهة والحيز متلازمان، لأن كلاهما مقصد للأجسام، فالجسم يقصد الحيز للحلول به، الجسم يقصد الحيز للحلول به، ويقصد الجهة للوصول إليها والقرب منها، ويقصد الجهة للوصول إليها والقرب منها، واضح؟ إذن الجسم لابد له من حيز، نحن نقول هذا الجسم يشغل حيز من الفراغ، هذا الجسم يشغل حيز من الفراغ، إذن هذا الجسم يقصد الحيز لكي يشغله، وهذا الجسم يقصد الجهة للوصول إليها والقرب منها، فهذه جهة هو يتجه باتجاهها، إذن الجسم يقصد الجهة لكي يصل إليها ويكون قريبا منها وعليه، فيمكن القول بأن الجهة هي النقطة الأخيرة التي يصل إليها الجسم وينتهي إليها، أن الجهة هذه جهة، مثلا الجهة اليمنى، هذه الجهة هي النقطة الأخيرة التي يصل إليها الجسم وينتهي إليها، واضح؟ وعليه فهذا المعنى غير ممكن في حقه تعالى، فهذا المعنى غير ممكن في حقه تعالى، لأن الانتهاء إلى الجهة والوصول إليها يتوقف على الحركة، الانتهاء إلى الجهة والوصول إليها يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على الحركة، والحركة من صفات الأجسام، والحركة من صفات الأجسام، والجسمية ممتنعة عليه تعالى، والجسمية ممتنعة عليه تعالى، واضح المعنى أو يحتاج إلى إعادة؟ واضح؟ جيد. هناك من خالف في المقام، هناك من خالف في المقام، وهم الكرامية والمجسمة، وهم الكرامية والمجسمة، وكل من أثبت للباري أعضاء أيضا خالف في المقام، فقالت الكرامية بأنه في الجهة الفوقية، فقالت الكرامية بأنه في الجهة الفوقية، منشأ هذا التوهم ما هو؟ منشأ هذا التوهم، منشأ التوهم ظواهر بعض الآيات الشريفة في القرآن الكريم التي تصف الباري تعالى بالفوقية، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، الآية وهو القاهر فوق عباده في سورة الأنعام الآية 18، وقوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، الآية وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى في سورة طه الآية 5. إذن الكرامية والمجسمة حصلت عندهم هذه الشبهة وهذا التوهم. الرد على أولئك، الآن نرد على هؤلاء، نقول هذه الآيات لا تختلف عن غيرها من وجوب التأويل، هذه الآيات لا تختلف عن غيرها من وجوب التأويل للقاعدة العامة، للقاعدة العامة. كل آية شريفة، هذه احصرها بين قوسين القاعدة، كل آية شريفة تخالف ظاهر ما تقرر عقلين يجب تأويلها، وإلا يلزم المحال. أكرر القاعدة، كل آية شريفة، كل آية شريفة تخالف ظاهر ما تقرر عقلا يجب تأويلها، وإلا يلزم المحال. كل آية شريفة تخالف ظاهر ما تقرر عقلا يجب تأويلها، وإلا يلزم المحال. بيان المحال، بيان المحال. إذا لاحظنا العقل والنقل فالاحتمالات أربعة. كم يوجد عندنا من الوقت؟
بالضبط
انتهى الوقت. هنا احتمالات أربعة، لا يمكن أن على العموم أنه إن شاء الله هذا البحث نكمله ونطبق عبارته في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صل على محمد.